وأقوى الصحابة وأقوى التابعين، مع أنها خارج شرط كتابه الصحيح المسند من أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فعليك أن تنتبه لهذا، تنتبه لكلامنا في تعليل الحديث بسبب ربه أو بسبب العقد به. نرجع إلى الدليل الأول من هذا الباب، وهو قول الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، ذكرنا بأن لا هنا أهل العلم لهم فيها أقوال، فمنهم من يقول بأنها زائدة والكلام أقسم بمواقع النجوم، ومنهم من يقول بأنها للتنبيه، للتنبيه أي تنبه أيها المخاطب لما سيلقى عليه، ثم يقول أقسم بمواقع النجوم، ومنهم من يقول ليس الزائدة بل يؤتى بها أول القسم إن كان المقسم به على من فيه، يعني إن كان القسم مقسما به على شيء من فيه، على شيء من فيه، كقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وهكذا سيكون تقدير الكلام: لا أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم، ليس الأمر، هل هو ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر، ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة أو كهانة أو شعر أو غير ذلك. فلا أقسم بمواقع النجوم، والمواقع قلنا بأن غالب المؤثرين على أنها مطالع النجوم أو مغاربها، على أنها مطالع النجوم أو مغاربها، وبعض المؤثرين يرى أن المقصود بمواقع النجوم هنا ما جاء في الأثر عن عباس من نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك ينزل منجما متفرقا، ينزل منجما متفرقا بحسب الوقائع، بحسب الوقائع. وأكثر المفسرين على القول الأول أن المقصود بمواقع النجوم المغارب والمطالع، أي منازل النجوم في مطالعها وفي مغاربها. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه إن هذه بالتأكيد، إنه يعني هذا القسم الذي أقسمت به عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، هذا القسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. جواب القسم: إنه لقرآن كريم، هذا تأكيد مرة أخرى لجواب القسم: إنه لقرآن كريم، يعني عظيم النفع وكثير الخير، عظيم النفع وكثير الخير لصاحبه في الدنيا والآخرة ولمن تمسك به. في كتاب مكنون، والكتاب المكنون اختلف فيه المقصود، هو المقصود باللوح المحفوظ، وقيل هو المقصود به الصحف التي بأيدي الملائكة، كما قال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة. وقيل المقصود به المصحف، وهذا القول يعني فيه شيء من الضعف، لأنه قال بعد ذلك لا يمسه إلا المطهرون. فالمطهرون الذين طهرهم الله جل وعلا هم الملائكة، هم الملائكة. أما البشر ففيهم من هو متطهر وفيهم من هو غير متطهر، فقد يمس القرآن الكافر، قد يمس القرآن الكافر. لذلك نهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يمس، حتى لا يمسه الكفار. لكننا في هذا العصر هناك بعض الدول الأوروبية يطبع فيها المصحف، نظرا لوجود بعض الأوراق الجيدة هناك من ناحية الحمل أو من ناحية الجودة. فقالوا لو أراد به البشر أهل الإيمان لقال المتطهرون أو المطهرون، الذي طهر عن يصح أن يطلق على المؤمن أنه يتطهر متطهر، أما الذين طهرهم الله جل وعلا فهم الملائكة المطهرون المطهرون. هذا وجه من حمل هذه الآية على الملائكة. وكثير من العلماء من المذاهب حملوها على الطهارة عند مس المصحف، واستدلوا بها على منع غير أو منع محدث من مس المصحف. وقد تكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل في شرح تحوية في مسألة كلام الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. شيخ الإسلام ابن تيمية له فائدة جميلة حول هذا الجزء من الآية، يقول أن المعاصي سبب لعدم فهم معاني القرآن. إذا الإنسان تلوث بالمعصية، تلوث بالمعصية وتدنس بالمعصية، فإنه يحرم فهم معاني الكتاب العلي. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إلى أن قال يحرفون الكلمة ونسوا حظا مما ذكروا به، إلى أن قال ونسوا حظا مما ذكروا به. فبسبب نقض الميثاق وتحرير الكلم نسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا من العلم. وهذا أظن شيء مقرر عندنا وأبيات كثيرة، ومنه الأبيات المنسوبة للشافعي من معروف لديكم جميعا، يقول فيها شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأرشدني أو وقال لي بأن العلم نور ونور الله لا ينساه عاصي. ويذكر بأن الشافعي عندما ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ورحمه الله الجميع قال له يا فتى إياك والمعاصي، ف فإني أرى عليك نورا فلا تفسده المعاصي. وكلمة نحوها مذكورة في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالمعاصي سبب لهرمان العلم وسبب لنسيان العلم، والطاعة سبب لاستفادة العلم ولثباته ولرشوده. والمرء ما دام لا عين يقلبها في أعين الغيب موقوف على الخطر يسر ناظره ما ضر خاطره. لا خير في سرور يأتيك في الضرر. الإنسان الذي يقلب بصره بالمعاصي يضر خاطره، يضر قلبه، يضر نفسه، ويؤثر على حفظه، ويؤثر على فهمه. كثير من طلاب العلم قد يشتكي من عدم حدوث المحفوظ، من عدم التمكن من الفهم. وإذا راجع نفسه يجد أن العلة فيه. بعض الناس يتساهل عند البيع والشراء، قد ينظر إلى المرأة، قد يكلمها، قد يضحك معها، قد يجادلها بألف بربع جنيه أو خمسين قرش أو جنيه، وتضحك المرأة معه في بيعها وشرائها، وتكلمه بكلام فيه رقة وكذا من أجل الخفض لها. كل هذا من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. ترقى في النظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، والمرأة تترقى في تلين القول للبائع من أجل 10 أعشاب وربع جنيه وأقل وأكثر. فتتراكم هذه المعاصي على قلب الشخص إذا كان طالب علم، فما تؤثر على حسبه. كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الران تتراكم على القلب، وبدلا من أن يكون هذا القلب كمرآة تنعكس عليها العلوم والفهوم تصبح مظلمة، تمكث فيه نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة سوداء، حتى يصبح القلب أسود مرباد كالكود مدخية مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كالكود أو الكود أو الكوباية تكون مقلوبة ما يثبت فيها شيء، يجيب كوباية تجيبها فيسقط ما فيها. هكذا القلب إذا ظلت المعاصي تنكت فيه نكتة بعد نكتة، نقطة بعد نقطة، حتى يصبح أسود. فأن لهذا القلب أن تنعكس عليه العلوم أو تظهر فيه الفهوم. هذه الإشارة أو النقطة أو الفائدة ابن تيمية ذكرها أن تفسير هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون. فكما قلنا كيف أن المقصود بالمطهرين من الملائكة، وإما المطهرون من الحدث. ثم قال تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين يعني ليس بسحر وليس في الشعر وليس بقول القرآن أو نحو ذلك، إنما هو تنزيل من رب العالمين. في هذا إثبات أنه كلام الله جل وعلا، وكذلك في إثبات للعلو. ثم قال أفبهذا الحديث، استفهام، أفبهذا الحديث، مقصود بالحديث هنا القرآن، مقصود بالحديث القرآن، أنتم مدهنون. خلاصة ما قيل في تفسير هذه الكلمة مدهنون، ابن عباس يقول أي مكذبون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني مكذبون. والقول الثاني فيها ملهنون يعني ممالئون، تمالئون فيه وتركنون الى الظالمين او المنكرين الذين اخطأوا واساءوا في القول في هذا الكتاب العزيز، تركنون اليهم وتمالئونهم وتداهنونهم. قال مجاهد والقول الاول عند عباس انتم مدهنون مكذبون، افبهذا الحديث انتم مدهنون. ثم جاء الشاهد من هذه الايه في الباب وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، تجعلون رزقكم. كلمه الرزق هنا هي التي سنقف عندها، تجعلون رزقكم انكم تكذبون. بعض العلماء يقول المقصود بالرزق هنا الرزق من اي شيء قبل ان نعرف الرزق، رزق من القران هذا قول، او الرزق من النعمه المطر هذا قول ثاني. تجعلون رزقكم من هذا القران انكم تكذبون به، او تجعلون رزقكم من هذا المطر انكم تنسبونه لغير المنعم به هو الله سبحانه وتعالى. كلمه الرزق فيها وقفه في لغة الشنوءة، الرزق تطلق على الشكر، كلمة الرزق تطلق على الشكر كما قال ابن السكين، يعني تجعلون رزقكم أي تجعلون شكركم شكركم لهذه النعمة سواء كانت نزول القرآن أو نزول المطر، تجعلون شكرها التكذيب. هذا على لغة أزل الشنوع، وأيضا على غيرها هذا تقدير الكلام، هذا تقدير الكلام تجعلون رزقكم، يعني تجعلون شكر رزقكم شكر النعمة التي أنعم الله بها عليكم التكذيب، شكر ما أنزل عليكم من القرآن أنكم تكذبون به، أو تجعلون شكر ما أنزل عليكم من المطر والغيث أنكم تنسبونه إلى النجوم والأنواع والكواكب، تجعلون رزقكم. قال الضحاك له أقوال كثيرة في تفسير التابعين، جعل الله رزقكم في السماء وأنتم تجعلونه في الأنواء، جعل الله رزقكم في السماء وأنتم تجعلونه في الأنواء. استفاد من هذا الجزء أو المقطع من الآية الكريمة أنه ينبغي على العبد، بل يجب على العبد أن ينسب النعم إلى مسديها وإلى من أنعم بها عليه وهو الله جل وعلا. ينبغي عليه على العبد أن ينسب النعم لوجه نعم، يعني الآية هنا كما قلنا على أهل التفسيرين المقصود بالرزق هنا القرآن الكريم أو المطر، لكن يؤخذ منها من وجه عام أنه يجب على الإنسان أن ينسب النعم إلى من أزدى بها، إلى هذا الإنسان، والذي أزدى بها هو الله، والذي أزداها وأنعم بها هو الله جل وعلا. فيؤخذ منها قاعدة في شكر النعم وأنها تنسب إلى المنعم والمتفضل بها، وكذلك تصرف هذه النعم، تصرف هذه النعم في مرضاته سبحانه وتعالى، في مرضات من أنعم بها. وهذا يؤخذ من أي شيء؟ يؤخذ من سبب النزول، لأن النعمة عندما نزلت والمطر عندما نزل افترق الناس إلى فريقين. فريق قال مطرنا بنوع كذا، وفريق قال مطرنا بفضل الله ورحمته. فالنعمة تفرق، والنعمة تبين معادن الناس، أصول الناس. إزاي؟ انظر إلى الغنى والثراء. قد يكون الإنسان هو فقير في الصف الأول في الصلاة، ويأتي قبل الأمام ويصلي بخشوع وخضوع، فإذا جاءته النعمة وجاءه المال وجاءه الثراء وجاءته الوظيفة وأصبح له تجارة وأصبح له مال وأصبح له مكانة، كان شكر هذه النعمة عنده الانشغال عن الصلاة والانشغال عما كان عليه من العبادة، وبالتالي الانشغال عن شكر المنعم، الانشغال عن شكر المنعم. فكانت النعمة سبب في التفريق، وسبب في بيان معادن الناس، وسبب في الابتلاء، سبب في الابتلاء. يعني بعض الناس او كثير من الناس يحزن، واحد يدعو الله انه يعطي كذا ويعطي كذا ويعطي كذا، ولا يجد اجابه او الاجابه التي هو يريدها، ولا يعرف انه اذا انعم عليه بهذه النعمه فقد تكون سببا، لا اقول في هلاكه فقط في الدنيا، ولكن قد تكون سببا في زجه في نار جهنم والعياذ بالله. بل بعض الفساق يعني العصاة، كنت اتكلم معه في مسألة فوجدته غاضبا، وجدته يعني من داخله حزينا ان الله جل وعلا لا يجيب سؤاله، يسأله كثيرا ويدعوه كثيرا. فقلت له وما هذا الدعاء الذي يدعو به؟ فوجدته يدعو بدعاء فيه تقريب الفاحشة له والعياذ بالله، تقريب الفاحشة وتقريب الزنا ونحو ذلك. يعني مثلا ممكن نقول كان الانسان مثلا يحب واحدة في الحرام ويدعو الله ييسر له الزنا بها مثلا والظفر بها، وعندما لا يحصل له الجواب يعتقد بأن الرب العظيم الخالق البارئ المصور لا يجيب الدعوات ولا يعطي الحاجات. انظروا إلى هذا الفهم، السهم المقلوب. فالقاعدة في هذا أن الإنسان عليه أن يعترف بالنعمة وأن المتفضل به الله جل وعلا، وأن يضع هذا على لسانه بأن يسدي النعمة ويعترف بها للمنعم بها. ثانيا يعترف بها في العمل، لا يقصدها في غير طاعة المنعم سبحانه وتعالى. ومن هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني هذه النعمة التي أنعم بها الشاعر يشكرها بهذه الثلاثة الأدوات، بيده وبلسانه وبقلبه. ومن ذلك قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا وقليل من عباد الشكور. هذه فائدة تستفاد من هذا المقطع من الآية، واستدل به المؤلف رحمه الله تعالى على ترجمة الباب مأخوذ من سبب النزول: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون شكر النعمة التي أنعم الله بها عليكم أن تنسبوها، تنسبوا هذا المطر وتنسبوا هذا الغيث للأنواع وللنجوم وللكواكب، تقولون مصرنا بالكواكب وبالنجوم والأنواع. وعرفنا في الدرس السابق أن الاستحقاق بالأنواع أو الاعتقاد بالأنواع على ثلاثة أضرب: إذا اعتقد أن النوم أو النجم فاعل لنفسه فهذا كفر أكبر، وإذا اعتقد أن النجم أو النوم سبب لنزول المطر والله جل وعلا هو الذي ينزل المطر فهذا شرك أصغر، لأنه اعتقد سببا ليس بسبب في الشرع ولا في القدر. أما إذا اعتقد أن المطر ينزل في كلمة فيه، هذه مهمة، بدل كلمة فيه الأولى التي كانت بالأنواع، بدل في تنفيذ السببية أقول فيه. لو اعتقد أن المطر ينزل في وقت كذا في فصل كذا، يعني اعتقد الظرفية ظرفية الجمال، هذا لا بأس به، ينزل المطر في الشتاء أو في الموسم الفلاني. فهناك فرق بين في والباء، هناك فرق بين بالنوع الفلاني او في النوع الفلاني، وهذا نكرره لأهميته. اشرنا اليه في الدرس الماضي ونكرره لأهميته، لان هناك اشياء في القواعد والفروق لابد ان تكرر دائما على الطلاب لكي تثبت عندهم. هناك فرق بين باء السببية مصرنا بنوع كذا، وهناك فرق بيننا وبين في نوع كذا، يعني في وقت كذا. فقولك في وقت كذا لا بأس به، وقولك بنوع كذا هذا الذي فيه الكلام هو الذي نتكلم عليه في هذا الباب، هو الممنوع. الأخوة سألوني المرة الماضية عن قول بعض الناس الدنيا بتشتي، يعني قلنا أن هذه الكلمة أو هذه العبارة يعني لا يظهر فيها يعني المراد منها. إذا كان مراد بها الإخبار يعني نزل المطر الآن، يعني كلمة الدنيا بتشتي ما فيش احد حتى من العوام يعتقد ان الدنيا بتنزل الشتاء، يعني الاعتقاد الان في شيء محدد، في النوم، في النجم، في طلوع نجم، في نزول نجم، لكن كلمة الدنيا بوجه عام لا احد يعتقد ان الدنيا بتشتي كلما ارادت تشتي، يعني كان هذا عندهم على سبيل الاخبار، كانه قال نزل المطر الان، يعني كأن هذا على سبيل الإخبار، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الدليل الثاني في هذا الباب، وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يطرقونهن: الفقر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم على الشاهد في الباب، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أبو مالك الأشعري هذا صحابي، واختلف في اسمه، يوجد ثلاثة من الصحابة كلهم اسمه أبو مالك، قيل في اسم الذي معنا أنه الحارث ابن حارث الأشعري الشامي، وقيل ان اسمه كعب بن عاصم. وابن عبد البر تكلم عليه في الاستيعاب، وابن الاثير في الاستغابه، وابن حزم في التهذيب. لكن عموما لا يضرنا كثير اختلاف اسمه، لان الصحابي كان مكان اسمه فالاشكال ليس فيه اشكال. روايته هنا في صحيح مسلم يرويها، يروي هذا الحديث عنه منصور المعروف بأبي سلام، يرويها أبو سلام، أبو المعروف في منصور أو منصور معروف بأبي سلام، يرويها عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي، يعني أربع أمور في أمتي من أمر الجاهلية. هل أمور الجاهلية الباقية في الأمة فقط أربع؟ الجواب لا، أكثر من هذا كثير، لكن هذا على سبيل التمثيل أو المثال، وليس المقصود بالعدد هنا الحصر. ويذكر العدد في الأحاديث أحيانا أو في الغالب من باب التعليم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يذكر العدد في الأحاديث من باب التعليم والتقريب، وحتى يتنبه الطالب إلى حصر أو استقبال الشيء المنص عليه في هذه الأربعة. وهذا في التعليم مهم جدا يستفيد منه المعلمون. تريد تتكلم مثلا في مسائل عن خمسة عناصر مثلا، قبل أن تبدأ الدرس تقول هكذا: نتكلم اليوم في هذا الباب عن خمسة مسائل، عن خمس مسائل أو خمسة عناصر. فإذا قبل أن تذكر عرفت بداية ونهاية ما تذكر، ثم تبدأ العنصر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. هذا أسلوب التعليم والتربية معروف، وهو مفيد جدا للطالب، وكذلك مفيد للمعلم. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني في أمة الإجابة، أمة الإسلام، من أمر الجاهلية. والجاهلية كلمة تطلق على كل ما كان أو ما كان قبل البعثة، ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وسموا بأهل الجاهلية لفرط جهالتهم، لعظم جهالتهم، حتى بلغ من جهالتهم أن الشخص الذي يصنع تمثاله وإلهه من التمر إذا جاع أكله، أكل إلهه والعياذ بالله. هذا لفرط جهله ولفرط جهالتهم. طيب سؤال: هل يصح أن نقول الآن أن الناس في جاهلية أعظم من الجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله صاحب الضلال في عدة مواطن ذكرت لكم في سورة الأنعام أو في سورة هود ذكرت لكم تفصيل؟ الجواب لا، لا يصح أن نقول هذا، لأنها الجاهلية تنقسم إلى اثنين: جاهلية عامة وجاهلية خاصة. الجاهلية العامة هذه ارتفعت ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ارتفعت الجاهلية العامة بنزول القرآن الكريم وبالسنة المنورة والمطهرة الشريفة، ارتفعت الجاهلية العامة بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو على الحق ظاهرين. إذا لا تزال طائفة قائمة بالحق، سواء تفرق الدين الأماكن أو اجتمعوا في مكان واحد، سواء ظهروا بالسيف والسنان واللسان أو ظهروا فقط بالحجة واللسان والبيان. فالجاهلية العامة لا توجد على ذلك، إلا أن نقول قرب قيام الساعة تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق عليهم قيام الساعة. أما الجاهلية الخاصة فهي جاهلية في الأوساط والأفعال، وهذه تختلف باختلاف الأزمنة والأمثلة، قد تزيد في مكان وتقل في مكان آخر، قد تجتمع في شخص عدة جاهليات وقد يكون في جاهلية واحدة مثلا في خلقه في كلامه في فعاله، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية فيها، انتبه يعني فيك بعض الجاهلية، لماذا؟ لأنه عير رجلا بأمه فقال له يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه، إذن هذه من أفعال الجاهلية، التعيير بالألوان والتنقص والعيب من أجل الإنسان أو عمل الإنسان أو نسب الشخص، هذه الجاهلية الخاصة تكون في وقف في فعل، قد توجد في مكان دون مكان في زمان دون زمان. ننتبه لهذا، بعض الكتاب الذين يمشون على هذا الدرب من حماستهم تجدهم يقولون جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن الواحد والعشرين، نحن في جاهلية أعظم من الجاهلية الأولى، وهذا موجود في الكتب ومنصور في بعض المجلات التي تزعم أنها تدعو إلى السنة. انتبه الطالب لهذا، أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يسبقونهن، وهذا من علامات النبوة، لأن هذه الأمور وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي موجودة في زماننا إلى هذه اللحظة التي نحن فيها، فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولها الفقه بالأحساب، الفقه بالأحساب، التشرع بالأحساب، التعاظم بالآباء وبالأجداد، بعد مناقبهم، بعد مناقبهم، أبويا كان كذا، كان عمدة، كان وزير، كان شريف الأشراف، كان عنده أثيان، كان عنده أراضي، كان عنده أموال، كذا، التفاخر بالأحساب، أنا ابن فلان، ابن فلان، جدي فلان. قال الشاعر: لأنا وإن كنا ذوي حسب على ذوي نسب على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونصنع ونفعل، نصنع كما صنع قومنا. وكما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، عبية الجاهلية، وفقرها بالآباء، يعني عصبية الجاهلية وفقرها بالآباء، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس أحد رجلين: مؤمن تقي تنفعه تقواه وينفعه إيمانه، أو فاجر شقي. مؤمن تقي حتى لو كان أبو جبال، وفاجر شقي حتى لو كان أبوه وزير أو ذي سلطان أو رئيس أو أمير. الناس بنو آدم وآدم من تراب. وقد جاء في جلد أخرى أيضا في سنة داود وعند بيقي: لا يدعن أقوام فخرهم بأناس هم من أو هم في جهنم، أو لا يكونن عند الله أهون من الجعلان، جمع جعل الذي يذهب إلى الفضلات والغائط يأخذها بفمه ويجرها جرا، الجعل. الجعل هذا تذكرون أنه مثل خمسة تذكرون في أوصافه أشياء قبيحة جدا، أن حياته وقوته بالعذرة والغائط ونحو ذلك. ومن القيم يذكر في تعليقه على سنة داود في تهذيب السنن كلام عجيب في هذا الجعل، هذا مثل الانفساء ونشاطه، يعني يقولون بأنه الإنسان النائم يحرسه، هذا الجعل يحرس الإنسان النائم. لماذا؟ لأنه عندما يقوم الإنسان النومي يذهب إلى الغائط والخلاء، فيذهب الجعل خلفه، لأن حياته ونشاطه بهذه العذرة. ويقولون بأنه قد يموت إذا شم رائحة الورد. الأشياء العجيبة أنه يقولون إذا مات، إذا شم رائحة الورد مات، لكن إذا شم بعد ذلك رائحة الغائط والعذرة قام. وهذا إذا صح فإنه يكون آية من آيات الله عجيبة، يموت إذا شم رائحة الورد، فإذا شم رائحة العذرة قام مرة أخرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في سنن الترمذي، سنن الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: الحسب المال والكرم التقوى. يعني الحسب عند الناس المال، قيمة الشخص عند الناس المال. الحسب المال والكرم التقوى. وجاء أيضا في سنن النسائي بإسناد حسن: إن أحساب الناس بينهم هذا المال. إن أحساب الناس بينهم يعني عند الله هذا المال. روح تدخل إلى بيت، تزوج، تخطب، قل لك ماذا عندك قبل ما يسأل عن دينك وعما تحفظ من القرآن وعن علمك، قل كان في جيبك، جهزت الشقة ولا لسه، عندك ايه، وظيفتك اخبار وظيفتك ايه، بارك كم سنه فيها. ان احساب الناس فيما بينهم هذا المال، هذا الواقع، هذا الواقع. الحسب المال والكرم التقوى. اذا كان فقر الانسان بعمله، اذا كان الانسان منهي ان يفقر بعمله في نفسه، فكيف به يفخر بعمل آبائه وأجداده؟ طب هذا نقول إذا كانوا حتى صالحين، ما بالك إذا كانوا فاسقين أو كفار، كما نخبر الآن بالفراعنة ودولة الفراعنة والمعابد الفرعونية وماذا فعل الفراعنة. نفتخر بأناس عبدوا من دون الله ومعابدهم تدل على ذلك، على الوثنية والشرك. وفرعون خبره في القرآن معروف في غير مشهورة، ومع ذلك تقول حضارة الفراعنة حضارة علماء المسلمين، نفخر بأناس من دفي جهنم والعياذ بالله. دعوا الناس إلى عبادتهم وعبدوهم ومعابدهم تدل على ذلك، فيها صور العابدين وصور المعبودين، فكيف نفخر بهذا؟ وأي فخر بهذا؟ لمواخذ بلاء وخسارة وجناية على التوحيد. فمن أمور الجاهلية الفخر بالأحساب، تعاظم والتشرف بالآباء والأجداد وأجداد الأجداد ونحو ذلك. وأيضا من أمور الجاهلية والطعن بالأنساب، يعني الوقوع في الأنساب بالذنب والعيب والتنقص، الوقوع في الأنساب جمع نسب بالذنب والعيب والتنقص. إما أن يكون المقصود هنا أن تطعن في نسب الإنسان وفي سلسلة نسبه، وهذا قال العلماء ما سلم منه أحد، ما سلم منه أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد تجد الانسان اذا تكلم بالادبيه لابد يجد صاعدا. طبعا يمكن في بلادنا هذا الشيء لا يظهر كثيرا، لان الانسان عندنا طمر اكثرها او طمس خلاص، يعني يجي واحد يحدث الاسم الخامس والسادس خلاص، كل ما يجي واحد ولد جديد يحذفون المتقدم، فلا يدري الانسان عن نسبه. وجاء في الحديث الحسن تعلموا من امثالكم ما تصلون به ارحامكم، تعلموا من امثالكم ما تصلون به ارحامكم. فلا بأس ان الانسان يتعلم نسبه ويصل رحمه، لكن عندنا خلاص يكاد يكون هذا الامر اصبح يعني شبه معدوم، لكن في بلاد اخرى ما زال الاحتفاظ بالقبائل ومعرفه القبائل والنسب قائما. تجد التفاقم بالنسب والطعن في انساب الاخرين والتنقص من انساب الاخرين، فتنسبت كذا اصلت كذا واصلكم كان فلاني وفلاني، حتى يصل الامر احيانا الى التكفير، تكفير بعض من بعض، وانت من الناس ابي جهل وانت من الناس ابي لهب الى غير ذلك. وقد يكون الطعن في الانساب ايضا له معنى اخر اضافي لهذا، كان يقال الانسان انت ابن ابوك فلان الزبال او فلان الكلاء او كذا، المهن المعروفه التي لا يعدها الناس من في اشراف القوم. هذا ايضا ذكروه في معنى هذا الحديث. والاستسقاء بالانواع على ما ذكرنا من الاعتقاد في الانواع او طلب السقيا منها، قد جاء في حديث جابر بن سمره الذي رواه احمد في المسند بسند صحيح مرفوعا: انما اخاف على امتي ثلاثه، انما اخاف على امتي ثلاثه: استسقاء بنجوم، وحي السلطان يعني ظلم السلطان، وتكذيبا بالقدر، وتكذيبا بالقدر. وكلها وجدت في هذه الامه، وكلها وجدت في هذه الامه، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه وقع كما اخبر. وايضا ظنون الجاهليه النياحه، النياحه رفع الصوت بالنبذ على الميت، اذا كان رفع الصوت او اذا كان بكاء الانسان مجرد بكاء لا باس به، الصوت رفع الصوت فقط اخف من رفع الصوت مع النفس: يا جبلي ليس لي الا انت، يا فلان فقيد الشباب ليس كم، الفاظ كثيره جدا من النفس نسمعها الان، سواء احيانا تكتب في الصحف واحيانا يمشي بها المرحوم واحيانا تسمعها المحاضر، خساره فيك الموت والله يا مجنده، يا ريت انا، يا ريت كذا، يا ريت فلان. الاعتراض على القدر جل وعلا. الميت هذا اذا كان اهل الصلاح والخير فانه استراح وذهب الى ارحم الراحمين جل وعلا، وارحم بك من ابيك وامك لان الخلق اجمع. وإذا كان من أهل الفسق والذنوب فقد أراح العباد، فلماذا الندم؟ إذا النياحة رفع الصوت للندب على الميت، رفع الصوت للندب على الميت، وهذا ينافي الصبر الواجب الذي هو حبس النفس، حبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع والشكوى، هذا ينافي الصبر الواجب، وفيه تسخط على القدر، وفيه تسخط على القدر. ومنه ضرب القدود وشق الجيوب، ومن هذا من النياحه والمذمومة منها ما هو موجود إلى الآن من ضرب الحدود وشق الجيوب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من السالقة والحالقة والشاقة. والحديث الصحيح: أنا بريء من السالقة التي ترفع الصوت، السالقة التي ترفع الصوت بالند من الميت أو ندبة الميت، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق الثياب عند المصيبة أيضا. وإذا كانت الأحاديث جاءت بذكر النائحة والصالقة والشاقة، فإن هذا أيضا يدخل فيه حتى الرجال. لو وجد من الرجال من يصنع ذلك فهو جاهل الوعي، لو وجد من الرجال من يصنع ذلك فهو موجود لكنه قليل، فهو داخل في هذا الوعي، لكنه ذكر في النساء لأنه الأغلب عليهن، أكثر من يفعل ذلك النساء. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا في البخاري: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية: يا فلان، يا جبلي، يا رسلنك، إلى آخره. هذه دعوة جاهلية. وقد جاء الوعيد لهذه النائحة، قد جاء الوعيد لهذه النائحة لمن يفعل هذا الموت. قال في نفس الحديث: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، إذا لم تتب، مفتوح باب التوبة للنائحة ولغيرها. وهذا من رحمة الله جل وعلا أن باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من المغرب أو حتى يموت الإنسان. النائحة إذا لم تتب قبل موتها، هذا شرط، هذا شرط، لابد أن تكون التوبة قبل الغرغرة، وتقبل توبته قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. تقام يوم القيامة، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، يعني تلطخ بثوب، يعني ليس المقصود تلبس ثوب من قطران، القطران والنحاس، النحاس المذاب كما قال ابن عباس، القطران النحاس المذاب، وبعضهم يقول الزفت المعروف الآن. فتلطخ بهذا النحاس المذاب أو بالزفت حتى تصبح كأنها لابسة ثوب من نحاس مذاب أو من زفت، ليكون أشد، ليكون أشد اشتعال النار في جسمها، يكون هذا النحاس المذاب والزفت أشد اشتعال النار في جسمها وأشد في تعذيب هذه النائحة التي اعترضت أو المعترضة على قدر الله جل وعلا والمتسخطة على فعل الملك الجبار في ملكه سبحانه وتعالى. وجرع من جرب تقام عليها سربال من القطران، وجرع من جرب، الجرع معروف ثوب ينتج من حديد ويلبس في الحرب، يلتقى به يلبسه المحاربون، الدروع يلتقوا به الضربات، ضربات العدو. المقصود هنا والجرب هو الداء المعروف، داء الجرب، الجرب داء الجرب المعروف، فهو داء خطير إذا جاء الإنسان تشوه ويأكل جلده وجسمه ويجعله دائما في تآكل وقلق مستمر، ينفر منه أقرب الناس إليه. صلبة يعني تقام عليها سلبان من قطران ودرع من جرب، هذان ثوبان تلبسهما النائحة عوضا عما مد قتله في الدنيا من ثياب المعصية بسبب المصيبة التي وقعت فيها. تلبس هذه الثياب من قطران، من نحاس، من لاب، من زف، ومن جرب، تطلى بها في الآخرة، يطلى بها الزف في الآخرة، لأنها في الدنيا كانت تمزق ثيابها من أجل المصيبة. وهذا من أشد الوعيد. لذلك المثل الأخوة مسألة خطيرة ينبغي أن ندخلها إلى البيوت، لأن الصبر في النساء قليل والجزع فيهن كثير. إذا المرأة مات لها زوج أو أخ أو أب أو ابن قلما تتماسك، وكثير من النساء يرفعن أصواتهن بالنياحة وبالصويت والعويل وذكر مآثر ومحاسن الميت. وفي الفترة القريبة من وقت قريب بدأ النسوة يأتون مع الرجال إلى المقابر ويدخلن إلى القبر، وهذا في الحقيقة كنا في عافية منه في سنين طويلة. يعني هذا الأمر كان قد منع أو خف في سنين طويلة إلى أن وجدناه قريبا بعد موت عدد من يعني الشباب أو الفتيات الصغار في السن. المرأة لا تطيق أن تجلس في بيتها ويذهب ابنها المقبرة أو بنتها المقبرة لوحدها، لابد أن تذهب معه لتوزعه، حتى أحيانا تتزحم معك عند باب المقبرة. وهذا البلاء الذي ظهر حديثا من جديد، والذي ينبغي علينا جميعا أن نجاهده بكل ما نستطيع. وأول مجاهدة في البيت تنبه على أهلك، على الزوجة أو الأولاد أو الأم، لأن هذا لا يجوز، وأنت لحق لك شيء فأنت بريء ممن تشق الجيب أو تلط مخد أو تولول أو تصوت أو تخرج حتى تقف مع الرجال على القبور وتتكلم بكلام في تسخط على القدر، وتذكر النساء عندك في البيت بعقوبة هذه المرأة النائحة، أنها إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها كربال من قطران نحاس مذاب أو زف تلطخ بالزف أو النحاس المذاب ليكون أعظم في اشتعال النار في الدنيا. ثم تقول لها ما لدى تستفيدين من هذا الفعل؟ ولله ما أخذ وله ما أعطى، وعليك أن تحتسبي وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلص لي خيرا منها، فهذا أعظم أجرك وتنالي مرغوب الله جل وعلا. فهذا الأمر الإخوة ظهر الآن كثيرا، وبعض الناس يعتبر هذا نوع من المجاملة. المرأة لابد أن تذهب تجامل جارتها أو صديقتها أو قريبتها بالصويت عند الإنسان أو عند المقبرة، وترفع صوتها إلى أقصى درجة لكي تعرف أن فلان حضرت وقامت بدورها كاملا. وكما قلت هذا من البدع الجديدة التي ظهرت والتي ينبغي أن نقوم ب منعها والتوجيه بدفعها وعظة النساء بالبيوت بخطر من تصنع ذلك، والخطر العظيم الذي ينتظرها والعذاب الذي ينتظر من تصنع ذلك. وتحفظون هذه الحديث، أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، أنا بريء من الصالقة التي ترفع الصوت عند المصيبة والحالقة للكهلة الشعر والشاقة التي تشق الجيوب. وأيضا تحفظون حديث ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا لدعوة الجاهلية. إذا كنت حريصا على أهلك فتحب الخير لأهلك، كل الحمد لله يحب الخير لأهله، فليرجع إليهم بهذه الموعظة التي لعل يكون فيها نجاتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كثير وبارك الله.